بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحيينا وإياكم على توحيده وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أننا في بداية هذا اللقاء نعزي إخواننا في أخينا الأخ أمير دسوقي رحمه الله تعالى، ولعلكم تعرفون، والذي لا يعرفه هو الأخ الذي كان يصور هذه اللقاءات وهذه المحاضرات دائما معنا، تعرفون إن شاء الله. فهذا الأخ قد توفي يوم الاثنين الماضي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يرزقه رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يجعله من السعداء، أن يجعل الله سبحانه وتعالى قبره روضة من رياض الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يزال أحبتي في الله حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير سورة البقرة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا حث عظيم من الله لعباده على إنفاق أموالهم في سبيله، وهو طريقه للوصول إليه، فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة، وفي الاستعداد للجهاد في سبيله، وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم، وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين. ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين. وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات، فهذه النفقات مضاعفة، هذه المضاعفة 700 إلى أضعاف أكثر من ذلك. ولهذا قال: والله يضاعف لمن يشاء، وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام، وفي ثمرات نفقته ونفعها، فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل.
نعم، يعني يقول بأن الإنفاق كبقية الأعمال الصالحة، فإنه يضاعف أجره على حسب ما يحيط به، فعلى حسب ما يكون في قلب المنفق من إخلاص يكون أجره، وعلى حسب أيضا ما يكون في النفقة بالنفع، من نفع متعدد. فالنفقة مثلا في شيء معين قاصر نفعه على إنسان واحد ليس كالنفقة التي يتعدى نفعها فتكون مثلا على مجتمع، والنفقة مثلا على العلم أعظم من النفقة على غيرها مما يكون من مطعم أو ملبس أو مسكن، فتعظم النفقة أيضا بحسب ما توضع فيه النفقة. يبقى النفقة تتضاعف و تعظم عند الله سبحانه وتعالى بحسب ما يكون في قلب المنفق وبحسب ما يتعلق بليب النفقة. ولهذا المسلم الذكي اللبيب العاقل هو الذي يضع نفقاته، بل كل أموره، فيما يكون جالبا لأعلى الدرجات وأعظم المنازل. فإن نظرت إلى نفقتك فضعها حيثما تعظم مكان تلك النفقة. ولهذا العلماء قالوا بأن الأعمال تتضاعف وتتفاضل، فيما بينها، تتفاضل الأعمال. أنت قد تنفق وأنا أنفق، لكن نفقتك تفضل نفقتي بحسب ما يحيط به، تتفاضل الأعمال بحسب الجنس، حسب النوع، تتفاضل الأعمال بحسب العامل، تتفاضل الأعمال بحسب الزمن الذي تقع فيه، يقع في هذا العمل، فقد يكون في زمن غربة والناس لا يضرون عن هذا العمل فتوقع هذا العمل في هذا الزمن فيتعلم الناس السنة، فكل من يأتي عاملا بالسنة بعد ذلك فهو في ميزان حسناتك. فوضع العلماء قاعدة في التفاضل، قالوا بأن الأعمال تتفاضل بحسب الجنس، بحسب النوع، بحسب الزمان، بحسب المكان، بحسب العامل، بحسب زمن الغربة الذي يقع فيه العمل. كل هذه تجعل العمل وإن اتحدت صورته يتفاضل عن عمل آخر، فتتفاضل الأعمال بحسب الأزمان. فعمل في رمضان، عمل في العشر الأول من ذي الحجة، ليس كنفس العمل في غير هذا الزمن حسب المكان. فليس العمل وليست الصلاة في المسجد الحرام كالصلاة في غيرها، مع أن العمل إيه؟ واحد. يعني نحن نصلي هنا العصر 4 ركعات، والناس في الحرم يصلون العصر كم ركعة؟ 100,000 ركعة؟ لا، 4 ركعات، ولكن وقع التفاضل بين صلاتي العصر في الحرم وهنا بحسب إيه؟ بحسب المكان. ما في التفاضل رجع المكان. وقد تفعل أنت وأفعل أنا، الصورة واحدة والعمل واحد، ولكن العمل عملك أنت صار فاضلا بحسبك أنت، لما وقع في قلبك من إخلاص، من سبق للإسلام، من منزلة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا النفقة واحدة. لكن النفقة الواقعة من السابقين للإسلام ليست كنفقة الواقعة ممن دونهم وممن أسلم بعدهم، مع أن العمل واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيف. شوف، جبل أحد ينفق الرجل ذهبا ولكن لا يبلغ قدر رجل من السابقين الإسلام أنفق المد أو نصف المد. فمد كجبل أو نصف مد كجبل، هذا التفاضل راجع ليه؟ هذا التفاضل راجع للعامل نفسه. وهكذا، فهذه القاعدة قاعدة ينبغي أن ينتبه إليها اللبيب العاقل المغتنم حتى لا يضيع عمره. نافلة الليل ولا نافلة النهار؟ نافلة الليل لعظم الأمر، أول الليل ولا في الثلث الأخير؟ لا، في ثلث الليل الأخير. يبقى الإنسان يتحرى، إذا كان ولا بد سيعمل فيتحرى الزمان والمكان ويجرد نفسه حتى يضاعف الله عز وجل له أجره. وهكذا، نعم، كلمة الحق أنت مأجور عليها، لكن حينما تكون في وقت يصعب أن تقول كلمة الحق فيه، مثلا لشخص فقلتها له بالآداب المرعية، فإنك تؤجر على ذلك أعظم من أن تقولها في وقت آخر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الشهداء حمزة ورجل قام عند سلطان جائر. فلو قال الإنسان لسلطان جائر ونصحه وقال له كلمة الحق، لكن عنده في وجهه لا يسمعهما أحد ويتلطف معه ويعطيها كلمة حق بأسلوب حق، فحينئذ هذا أفضل المنازل، لأنه قالها وهو يعلم أنه قد يحصل له ما يحصل، لكن قالها. وليست كلمة الحق هي التي تقال بعيدا عن السلطان، وإن كانت كلمة حق في نفسها، إلا أنها لم تأخذ ثوب الحق، فقد أبطلها زمن هذه الكلمة، وقد أبطلها مكان هذه الكلمة، وقد أبطل الحق فيها أسلوب هذه الكلمة، فلا تكون حقا. إنما كلمة الحق هي التي تؤدى في وقت الحق وزمن الحق ومكان الحق بالأسلوب الحق. فإذا أداها إنسان محتسبا الأجر من الله سبحانه وتعالى كان له أعظم الأجر. هذه قاعدة في غاية الأهمية ينبغي أن يلتفت إليها طالب العلم. وليست القاعدة يا أخواني هذه في الأعمال فقط، بل حتى في طلب العلم. حينما تأتي لتطلب العلم فاطلب العلوم الأولى التي تحتاج إليها أنت أيضا، العلوم التي تنتفع بها أولا. أطلب من العلم ما تزكي به نفسك وما تنتفع به أنت أولا، ثم بعد ذلك انتقل. فالإنسان يتدرج في الطلب من باب إلى باب ومن كتاب إلى كتاب ومن علم إلى علم، حتى في العلوم فاضل بينها وقدم بينها. فأعظم العلوم كتاب الله سبحانه وتعالى، العلم بكتاب الله عز وجل، لأنه يتعلق بأعظم كلام وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى. والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحتاج الكتاب إليه من علوم مساعدة من لغة وعلوم القرآن، وما تحتاج السنة إلى ذلك من علم الحديث وطبقات الرواة والجرح والتعديل وغير ذلك من هذه العلوم التي تحتاج إليها السنة لنعرف ولنميز بين صحيح السنة وضعيفها. إذن الإنسان حتى في طلب العلم لابد أن يطلب العلم الذي ينتفع به ويتدرج فيه، التدرج الذي يعود عليه بالنفس. إذن هذه قاعدة مهمة جدا جدا إذا انتبه إليها الإنسان وأخذ بها طالب العلم في الجهة العملية وفي الجهة العلمية. ففي الجهة العملية والعلمية ينبغي الإنسان أن هو يدرك هذه القاعدة. نعم.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه وتعدادا للنعم وأذية له قولية أو فعلية، فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن والمستقبل بنفي الخوف عليهم، فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. ذكر الله أربع مراتب للإحسان: المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذ لم يوافق عنده شيء، وغير ذلك من أقوال المعروف.
نعم، دي أعلى الرتب، يعني مراتب الإحسان في النفق. فأعلى المراتب في النفقة النفقة الصادرة عن نية صالحة، يقصد بها الإنسان وجه الله ما يريد بها رياء ولا سمعة، ثم يتبعها المنفق ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، سواء قولي ولا فعلي، يقول أنا الذي فعلت لك كذا، أنا نسيت كذا وكذا. وهذه قد تحصل من بعض الأخيار، ممكن ينفق يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ولا يمن، لكن إن حصل تقصير أو خطأ من قبل المنفق عليه قال المنفق أنسيت أنني فعلت معك كذا وكذا، أنسيت أنك كذا وكذا، فيمن عليه ولو بعد فترة، وهذا دليل على عدم الإخلاص. وإذا إنسان لو أخلص من نفقه نفاه خلاص، هذه نفقة أعانه الله، بل يحمد الله عز وجل على هذا ولا يذكرها بعد ذلك أبدا، لأنها من رزق الله سبحانه وتعالى له ومن توفيق الله عز وجل له، خلاص انتهى ينساه. نعم.
والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا، فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا. وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما فعله أهل اللؤم والحمق والجهل. والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده، حليم مع كمال غناه وسعة.
يعني هذه قاعدة عظيمة جدا ضعوا تحتها خطا، فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا. هذه قاعدة عظيمة، خير المحض ولو كان مفضولا خير من الخير الذي خالطه شر وإن كان في نفسه فاضلا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وإن كانت الصدقة ينتفع بها الواحد، لكن لا، أما تقول خير أفضل من أن تعطي صدقة وهي فاضلة في نفسها لكن خلطها شر وأتبعتها أذى، يبقى دي قاعدة نستفيد بها لا في النفقة بل في كل شيء. فالخير المحض وإن كان مفضولا في نفسه خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان في نفسه فاضلا. العلم بالسنة وإن قل جدا، لكن علم بالسنة خير من العلم الذي يشوبه ما يشوبه من الشبهات ولو كان كثيرا. فليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم من علم السنة وعمل بها. إنسان لا ينظر إلى الكثرة ولا ينظر إلى كم، شيخ تستفيد منه 5% لكن 5% خالصة ما فيها شائبة ولا شبهة خير من شيخ تستفيد منه 50% لكن باقي 100% شبهات. لا، واظب على 5% فإنك ستبني كل درس 5% حتى يتم البنيان. إنما 30% تستفيدها من شخص ولكن معها مثلها من الشبهات قد تنحرف، ويأتي اليوم لتفرغ 30% من الخير هذه وتستحكم الشهوات وتغلق عليك الشبهات منافذ الخير إلى قلب. يبقى انتبهوا، خذ الخير الخالص، الخير الخالص ولو قل، فشربة ماء جرعة واحدة خير من كأس. إذا كانت هذه الجرعة خالصة من كل شيء خير من كأس به شوائب قد يمرض الإنسان بسبب، فلا تلتفت إلى هذا. هذه قاعدة جليلة جدا جدا. لهذا لا ننظر إلى كثرة الأعمال ولا إلى صورها العظيمة، لكن ننظر إلى حقائقها. عايز تعلم ابنك القرآن، عايز تعلم ابنك السنة، عايز تلزم شيخا، عايز تنتفع بعلم، عايز تعطي صدقة، عايز تصلي ركعتين، فركعتين في وقت تنشط فيهما بليل خير من 100 ركعة في وقت كسل وفطور لا تنتفع بشيء. فهذا القليل الذي حاول خيرا من كل جانب خير من الكثير الذي دخل وما دخل. يبقى انتبه لهذه القاعدة. من أجل هذا لما أقول لك تذهب إلى شيخ من شيوخ السنة تتعلم عنده ولو قل أخذك عنه، هذا أفضل 1000 مرة من أن تأتي إلى واحد قد يشقق المسائل ويذهب بقوياتي ويشرح لك مجلدات ومع ذلك يضع لك السم في الطعام، فتخرج من عنده مجادلا بالباطل، حاويا للشبهات، ناشرا لمنهج الزيج والضلال، ما استفدت شيء، لم تستفد شيء. فإذا دللت على رجل من أهل السنة فحسبك به واملأ يديك منه، أو كتاب سنة، أو منهج حق، أو قاعدة صحيحة. دائما يا إخوان لا تنظروا إلى الكثرة ولكن إلى صفاء العمل ونقائه وخلوصه من الشوائب في الأشخاص الذين تتلقى عنهم وفي العلم الذي تحفظ. ولهذا إذا نظرنا إلى علوم السلف، وهذه قاعدة أشار إليها ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته القيمة المباركة فضل علم السلف على الخلف، إذا نظرنا إلى كلام السلف فإذا هو أقل الكلام، وإذا نظرنا إلى مصنفات السلف فإذا هي أقل المصنفات. لكن أبرك العلوم ما خرج من أفواهه، وأفضل المصنفات ما صنفه. قد تسمع عن ترجمة عالم أو عن عالم له ترجمة ضخمة ويكمن مؤلفاته أريقات زي البربهاري مثلا، وقد يأتي طالب علم اليوم لا يعرف الفرق بين الفقه والحديث أصلا، ولا بين الضعيف والصحيح من السنة. لو مؤلفات تدخل أي مكتبة تجد دار ابن كذا عنده ولا 20 كتاب لو من المصنفات. فالسلف قل كلامهم لكن عظم نفعهم، وقلت مصنفاتهم لكن طارت في الآفاق، لأنها كلمات من ذهب وكلمات من مشكات النبوة. حتى ابن رجب يشير كده يقول: ولقد كان الكلام في الصحابة أقل من الكلام في التابعين، ومع ذلك هو أعمق وأنفع. حتى الصحابة فإن الكلام في السابقين من العصرة المبشرين أقل من الكلام في غيرهم من الصحابة، ولكنه كان أعظم في النفع ممن دونهم. فليست المسألة بكثرة الكلام ولا بكثرة المصنفات، وإنما المسألة بما يكون هذا الكلام وتلك المصنفات على المنهاج أم على غيره. فإن كانت على المنهاج فالحمد لله، تبقى الكلمة الواحدة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها سبحانه وتعالى. يا ليت هذه القاعدة يا أخوان نستوعبها، يا ليت هذه القاعدة ننتفع بها، خير محض. ولهذا أنا بقول لك تفسير السعدي عميق جدا، تفسير السعدي ليس تفسيرا سطحيا أو تفسير للنساء كما يقول البعض، وإنما الحقيقة قواعد عظيمة جدا لهذا الشيخ العلامة المبارك في علمه. فالخير المحض وإن قل خير من الخير الذي يشوبه شر، وإن كان كثيرا أو كان فاضلا من حيث الأصل. ونقول هذه القاعدة تتعدى بقى النفقة، عديها لكل شيء. يا شيخ أنا عايز أطلب علم عند فلان، فلان بس هو عنده يعني شبهات وعنده كذا، لكن الحقيقة ما شاء الله بحر في كذا وبحر في كذا. نقول لك لا، خذ نهرا صغيرا وجدولا بسيطا وابتعد عن هذه المحيطات والأنهار، ما نريدها ما نريدها. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إيه المسائل اللي تعلمها؟ مسائل بسيطة قليلة، ثلاث مسائل، لكن بقي ذكرها في القرآن، بقي ذكرها في القرآن. فالخير المحض حسبك به، وإن قل من الشخص الذي تأمنه ومن الكتاب الذي تأمنه، والطريقة الرشيدة الصحيحة على منهاج النبوة تؤتي ثمارتها ولو بعد حين. إنك لست بقتيل حتى تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سلاما من كلامك ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإنك قتيل. ها قتل الغلام، لكن على المنهاج ربي وربك الله، فآتت أكلها. الذين يتعجلون الثمرة فيلجؤون ويتركون طرق التربية الصحيحة للأمة في عمقها، ربنا على التوحيد على السنة، ولا يلقون بالا لهذه المهاترات والعواطف الجياشة. يا عم انت لسه هتربي ولسه هتخلص الكتب ديات، هتخلص الرأي على كم سنة؟ امال ايه يا عم، قص الرأس وخلاص، تعال على تغيير من فوق 20-30-50 فرض، اخلص منهم وامسك الاذاعه والتلفزيون وخلاص، وبث ما تريد وبكده تنتهي المساله. ايوه تنتهي المساله، ما هو ايه المساله كلها الم. نحط بقى القرارات ونحط هدم القبور ونحط كذا ونعلن بقى ونجيش الجيوش ونطلع نغزو. ماذا صنعتم يا ارباب هذا الفكر في العالم الاسلامي كله؟ ماذا صنعتم؟ كما قال بعض العلم، لا للسنة نصرتم ولا للعدو كفرتم، بالعكس خرج عدوكم فصرتم أعداء، يضرب بعضكم رقاب بعض، محاكم شرعية صارت هذه المحاكم ضائعة بعد ذلك، وهذه السيوف والسيام التي وجهت إلى نحور العدو صارت توجه إلى نحور بعضكم بعض. ماذا صنعتم؟ عدتم بعد ذلك تطلبون تدخل الأعداء للفصل بينكم، وصار كل فصيلة وطائفة تستجلب نصرة عدو من الأعداء، وبالأمس كنتم تحاربون الأعداء وتتكلمون عن الأعداء، وأنتم اليوم تمدون أيديكم من الأعداء، لأنه لن يمكن لكم إلا بأن تمدوا أيديكم، وصار الأعداء يطلبونكم في بلدانهم ودورهم يعقدون الجلسات لكم لفض النزاع، صار العدو هو الذي يفض النزاع. ما صنعتم شيء. وبقي الذين يربون على العلم الصحيح، بقي هؤلاء سائرين على منهاج النبوة في العالم كله بفضل الله سبحانه وتعالى. الذين يتولون الدعوة في العالم كله بثبات ورسوخ وإليهم المرجعية العلمية رغم أنوف من كره، هم الذين تربوا على موائد العلماء الذين لم يمسكوا سيفا ولم يوصلوا فهما، والعوام يقولون أقصر الطرق أسلكها ولو بعد. أنا الآن عشان أوصل للموقف في طريق ضعف هذا الطريق، لكن الطريق ده سريع على طول، لا يمين ولا شمال، ولو طار في المسافة أسلكه ولا طريق آخر في حفر، وممكن يجي لي مقابل يوقفني ساعتين ثاني يكون وصل، أو أتعرض للمخاطر فقد يحصل لي تلف لسيارتي أو تلف لبدني، فأفضل الطرق إيه؟ أسلكه، أفضل الطرق. عشان كده بيعملوا طرق الآن سريعة تحيط، طرق بعيدة إذا نظرت إليها بعيدة لكنها أقرب ما يكون، لأنك تسلكها مسلكا واحدا، صراط، اهدنا الصراط المستقيم مش المعوج، قل هذه سبيلي واحد أدعو إلى الله على بصيرة. ليست المسألة بقى بكثرة والتهييج وكذا، وإنما المسألة بالسلوك. يبقى شوف في العلم، في الجهاد، في النفقة، في أعمال البر، كل هذا خذها للقاعدة واملأ قلبك بها، خير محض لا يشوبه شر، وإن قل أفضل من خير يشوبه شر وإن كثر وإن كان في نفسه فاضل. انتبهتم يا اخوان وانتفعتم؟ هذه مسائل مهمة جدا رحمه الله تعالى يلفت أنظارنا إليها في الحقيقة، في الحقيقة. ولهذا كما قلنا إنما يعظم علم السلف بدلالتهم على الحق بأقصر طريق وأقصر عبارة. سبحان الله، مثل طريقة القرآن بالضبط، طريقة القرآن المختصرة لكنها تضع لك طرق الهدى وطريقة السنة
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الكلام لكن كانت كلماته جوامع لأبواب الخير كله. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم.
والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده، حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيرا وهم مبارزون له بالمعاصي. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى وضرب لذلك مثلا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الآية، ضرب الله في هذه الآية ثلاثة أمثلة للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منا ولا أذى، ولمن أتبعها منا وأذى وللمرائي. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق، فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة وهو المكان. فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة وهو المكان المرتفع، لأنه يتبين للرياح والشمس والماء فيها غدير، فإن لم يصبها ذلك الوابل الغدير حصل طل كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها. ولهذا فآتت أكلها ضعفين أي متضاعفا، وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل.
نعم، هذا المثل للذين أنفقوا أموالهم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، هذا هو المثل، كمثل جنة بربوة، جنة حديقة يعني والبستان، مكان مرتفع، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، إن لم يصبها وابل يبقى الطل، فهي يحصل بها نفع من كل جهة، نزل المطر خير، حصل الماء خير، وإلا فالطل، إذن هي منتفعة منتفعة، فتؤتي أكلها كل حين. هذه نفقة الرجل الصادق، هذا المثل الأول. طيب، وأما من أنفق،
وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى أو عمل عملا فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة، لكن سلط عليها إعصار وهو الريح الشديدة، فيه نار فاحترقت، وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذه الحال من أفظع الأحوال، ولهذا صدر هذا المثل بقوله أيود أحدكم إلى آخرها، للاستفهام المتقرر عند المخاطبين فظاعته،
يعني لا يود أحد أبدا هذا، لا يمكن، كله جنة ثم يسلط عليها إعصار فيه نار فاحترق، فإذا فاحترقت وأنا قادر على الكسب، احترقت وأنا عندي مال آخر، لا، احترقت وأنت رجل كبير لا تقوى ولك ذرية ضعفاء، يبقى احترقت وأنت كنت محتاجا إليها شد الاحتياج ولا تستطيع أن تعوض هذه النفقة التي كانت لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. وأدعت المن والأذى،
فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى، ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى، فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها.
نعم، بل الإنسان يستفيد أنه واحد يحرص على العمل، أن يكون العمل هذا على وفق السنة وأن يخلص العبد فيه الله سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نعمل عمل يبقى رقم واحد نتحقق من شرطي القبول في هذا العمل، اثنين عملنا العمل بشرطي القبول نحرص على عدم إبطاله، فقد يعمل الواحد العمل ولكن يأتي بمناف للقبول بعد ذلك أو يحدث أعمالا أخرى تبطل هذا العمل كالردة مثلا أو إحداث مناف يبطل هذا العمل فلا يستفيد الإنسان. يبقى احرص على العمل واحرص على قبول العمل، ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يحرصون على القبول أشد من حرصهم على ذات العمل. إذ العمل إن شاء الله لو عمل بشرائطه فإن الله سبحانه وتعالى يقبله، لكن الشروط هذه هل يقدرون عليها؟ لو أعلموا أن الله تقبل مني سجدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يتقبل من مين؟ من المتقين، وأنا لا أدري. فالقبول مهم جدا، ولهذا حرص السلف على القبول كان أعظم من حرصهم على العمل. العمل قد يؤذي الإنسان، لكن هل يقبل أو لا يقبل؟ هل يقبل أو لا يقبل؟ ده محتاج بقى تحقيق شروط. طب أنا أقوى على هذه الشروط، قمت بها أم لا؟ وهذا أحد أوجه كلام أهل السنة والجماعة في الإيمان حينما يقول في تجويزا يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، أي باعتبار القبول أنا مؤمن، يعني قبل الله إيماني أم إن شاء الله. فالقبول مهم جدا للعمل، فيحرص الإنسان على العمل وعلى طرق قبول هذا العمل وألا يحدث مبطلا يبطل العمل بعد عمله، فإن ذلك يجعل الإنسان يخسر خسارة كبرى كما بينها الله عز وجل في هذا المثل. أيود أحدكم أن تكون له إيه؟ جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وعظمت في قلبه أشجار ومياه وثمار وخضرة وسعة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترق، ولو ذرية ضعفاء أصابه الكبر، ولو ذرية ضعفاء فأصابها إعصار بعدما كان أحوج ما يكون لكبر سنه، ولأن أولاده صغار لا يقوون على الكسب والتعويض، حينئذ أصابها إعصار فيه نار فاحترق. أيود أحدكم هذا؟ لا يود أحدنا هذا، كذلك في كل شيء. وينطبق هذا على العلم أيضا، فعلوم المبتدعة وإن تسببت في رفع قدرهم حينا من الدهر في الدنيا فإنها ستعود وبالا. ما زلنا نقول في الجهم بن صفوان إيه؟ وما زلنا نقول في الجعل بن درهم إيه؟ وما زلنا نقول عن الحلاج إيه؟ وما زلنا نقول عن ابن عربي إيه؟ وما زلنا نقول عن ابن الفارض وابن سينا إيه؟ وهؤلاء في أزمانهم كانوا رموزا، لكن أين ذهب بهم علمهم؟ نعم.
المثل الثالث الذي يرائي الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه، حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب، يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا، وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان بل هو قاتل لا يلين ولا يخشع، فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليها، بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه، والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع، والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات واندفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثلة الثلاثة.
نعم، هذا المرائي فقلبه كالحجر الأملس وأعماله كالتراب الذي عليه، فظن أنها ستؤتي أكلها حينما ينزل المطر على هذا التراب فسينبت، شأن باقي الأرض، ولكنه فوجئ بأنه لما نزل المطر أذهب التراب فلم يبقى شيء إلا هذا الحجر الأملس الصلب، وهو لا ينبت كلأ ولا عشبا. فهذا مثل أعمال، حتى وإن وجدت أعمال المرائي فإنها ستذهب، ولهذا فإن أقواما يوم القيامة يأتون بأعمال كأمثال الجبال، يعني في الدنيا حتى إذا كان يوم القيامة كانت سرابا، كانت سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه الحساب، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه أمثلة للتقريب، والله سبحانه وتعالى يضرب المثل في القرآن ليقرب هذه المعاني بتصويرها بمعاني محسوسة نعلمها حتى نوقن بكلام ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
نعم، فليست أمثال القرآن أمثالا مضروبة للتسلية، ولهذا أمثال القرآن علم من العلوم لابد يقف عند طالب العلم، وهي من أعظم ما يطلب له التفسير، ولهذا قال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، مدح للذي يعلم مغازي ومعاني هذه الأمثال، ليست كأمثالنا نحن كبعض الجماعات الذين يدعون بالأمثلة وفقط، خالي عن العلم وخالي عن المعاني الإيمانية التي تربط بأصول الشريعة، هم يضربون الأمثال ويحذرون من العلم دعوة عوام يدعون الناس إليه، فتنتقل من جهل إلى بدعة، من معصية إلى بدعة وجهل. هذا الذي فعلوا، نقلوك من معصية تبت من شرب الخمر، نقلوك من معصية تبت من الزنا، وانتقلت إلى ماذا؟ انتقلت لطريق تبصر به فيه الحق؟ أبدا، انتقلت إلى جهل وبدع، لا كنت عن معصية أحسن، فالزاني أحسن من المبتدع. هذه دعوة من الدعوات الموجودة، يفرحون بتوبة هذا من الزنا وبتوبة هذا من أكل الربا وبتوبة هذا من الرقص والطبل والظن، ويفرحون ويذكرون هذا من المآثر. طيب إلى أي طريق أخذته؟ إلى الهدى ما نعرفه، إلى أمثال وحكايات وروايات يحاربون العلم ويحذرون من العلماء ويظنون أن هذا الطريق يعرقل الدعوة. بل لا تتكلم عن أمراض الأمة، هذا ينفر الناس، بل ولا تشغل نفسك بإنكار المنكر، ولكن حسبك أن تدل الناس على الخير وهم بعد ذلك سيعرفون الشر. فينتقل الإنسان إلى بدع كثيرة جدا في هذه الدعوة وهكذا. نعم، فالأمثال مهمة جدا في القرآن، والاعتبار بالأمثال في غاية الأهمية. فهذه ثلاثة أمثلة ذكر الله سبحانه وتعالى للمنفقين أموالهم، للمرائي الذي أنفق ولكنه راء، وللذي أتبع نفقته منا وأذى، وللذي أنفق تجردا لله سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل ما أراد ثم ضرب على ذلك أمثلة ما يعقلها إلا العالم. وكما قلنا يا إخواني ليس هذا في النفقة فقط، بل هو مسلك عام في جميع أبواب البر، سواء من نفقة أو من صلاة أو من صوم أو من طلب علم أو من دعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو من تعلم اعتقاد. الدين كله يتبع هذه الأمثلة، وليست المسألة قاصرة فقط على النفقة. فالواجب على العبد أن يمحص عمله وأن يخلصه من كل شائبة، وأن يجعل عمله لله سبحانه وتعالى، وإن قل هذا العمل فسيضعف الله عز وجل. وإن أحدكم لا يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله سبحانه وتعالى وهي كجبل أحد، فاتقوا النار ولو بشق طمرة، لكن على الوجه الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى. كم من عذق رداح لأبي الضرداح في الجنة لما تصدق بنخلة فإذا بنخلات كثيرة تنتظره في جنات الخلد، أو ببستان فإذا ببساتين كثيرة تنتظر في جنة الخلد. نعم، نكتفي بهذا القدر.